وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 54. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إمامة العبد والمولى. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف، وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. هنا هذا الباب باب إمامة، باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي والغلام الصغير. فكل هؤلاء ممن تصح إمامتهم كما سيأتي بإذن الله تعالى إذا كانوا مؤهلين للإمامة من جهة يعني العلم بأحكام الصلاة وإتقان قراءة الفاتحة على الأقل، فمن هذه الجهة تصح إمامته. وإذا كانوا هم أكثر الناس قرآنا وأتقنهم للقرآن وأقرأهم، ففي هذه الحالة يكونون أولى للإمامة وأحق، ولا يضرهم تلك الصفات التي فيه. فقال: باب إمامة العبد والمولى. ما الفرق بين العبد والمولى؟ أن العبد هو المملوك الذي لا يزال مملوكا، العبد هو المملوك الذي لا يزال مملوكا، والمولى المقصود به هنا المعتق، يعني الذي كان عبدا من قبل وأعتق فإنه يقال له المولى. والولاء هي الولاء هو نعمة الاعتاق، الولاء هو إنعام السيد على عبده بأن يعتقه فيصبح هذا العبد مولا لهذا السيد. والولاء تثبت به أحكام فقهية كثيرة، فهذا الذي أعتق عبده يعد من ضمن الورثة، من ضمن الورثة، فإذا لم يوجد من هو أولى منه بالميراث فإن السيد الذي أعتق عبده، هذا السيد الذي أعتق العبد، يكون من ضمن ورثته. وكذلك إذا أعتق أمة ولم يكن لها أقارب يعني أولى منه، فإنه يكون وليا لها في النكاح، إلى غير ذلك من الأحكام. وكذلك أيضا العبد ينسب إلى قبيلة معتقه، العبد الذي أعتق يكون منسوبا إلى قبيلة معتقه، هو وذريته من بعده، هو وذريته من بعده ينسبون إلى قبيلة الذي أعتقهم. فمثلا الإمام البخاري رحمه الله مؤلف هذا الصحيح يعني يأتي في نسبه أنه محمد بن إسماعيل المغيرة بن بردزبة إلى آخر ما جاء في نسبه، ثم يقال الجعفي. الجعفي جعف هؤلاء قبيلة من قبائل العرب، وإمام البخاري الجعفي منسوب إلى هذه القبيلة، العربية، مع أنه كان فارسيا. الإمام البخاري ليس عربيا، هو من الفرس، ولكن نظرا لكون أبيه كان من الموالي المعتقين المسلمون لما فتحوا فارس، أسروا كثيرا من أهلها وأعتقوه، فنظرا لكون يعني أبيه كان مولا فهو بالتالي مولا لجعف. فلذلك يعني إذا مثلا رجل من تميم أعتقى عبدا، فهذا العبد يقال له فلان ابن فلان التميمي مولاه. لكن أحيانا يميزون التميمي يعني الذي من أنفسهم يعني لصلبهم، فيقال عن العبد الذي أعتقه رجل من تميم، فيقال فلان وفلان التميمي مولاه، التميمي مولاه. هذا إذا كان منسوبا إلى التميم بالولاء، ليس من جهة النسب وإنما من جهة الولاء. وأما من جهة النسب فيقال الصريح، يعني هو تميمي صريح مثلا، يعني من أنفسه. فالمقصود أن العبيد يعني كانوا ينسبون إلى القبائل، وهذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مولى القوم منهم، فالمولى هو من القوم. وقال صلى الله عليه وسلم فيقول يعني مولى القوم منهم، فمعناه أن الذي يعني يعتقه شخص مثلا تميمي فهو تميمي، الذي يعتقه شخص قرشي فهو قرشي، وهكذا. فكان الموالي من علماء التابعين ومن بعدهم كانوا ينسبون إلى قبائل مواليهم الذين أعتقوه. ويلاحظ أن كلمة المولى، يلاحظ أن كلمة المولى هي من أسماء الأضداد في اللغة العربية. اللغة العربية فيها كلمات تطلق على الشيء وضده، على الشيء وعكسه، فيقال لها أسماء الأضداد. فمنها كلمة المولى، المولى تأتي بمعنى السيد وتأتي بمعنى العبد. يعني مثلا في قوله تعالى الله مولاك، مثلا الله هو مولانا، عن الله سبحانه وتعالى هو مولانا، فالله عز وجل هو مولانا يعني هو سيدنا سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني سيدهم وناصرهم. فإذا المولى تأتي بمعنى السيد، ويأتي المولى بمعنى العبد، ويأتي المولى بمعنى العبد، فهي من إيه؟ من أسماء الأضداد. والمقصود بها هنا في الباب الذي معنا باب إمامة العبد والمولى، المقصود بها إيه؟ العبد. وطبعا التفريق كما ذكرنا بين العبد والمولى، أن العبد هو الذي لا يزال مملوكا، والمولى هو العتيق الذي كان مملوكا أو كان أحد آبائه مملوكا وأعتق، فهذا يقال له المولى. قال وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف. عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها، وكان عبدا مملوكا، لأنه كان حسن الصوت بالقرآن، متقنا لقراءة القرآن، فكان يصلي بها إماما رضي الله عنها، ليس بها فقط بل بها وبجماعة من خيار الصحابة رضي الله عنهم. جاء تفصيل هذه القصة، قصة إمامة زكوان لعائشة رضي الله عنها، فيما رواه ابن أبي شيبة وابن أبي داود وآخرون عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتقت غلاما لها عن دبر. معنى اعتقته عن دبر يعني قالت إذا مت فهو حر. هذه أيضا من المصطلحات الفقهية، يقال هذا العبد اعتق عن دبر، أو يقال عبد مدبر، بمعنى أن سيده قال إذا مت فهو حر، فيظل مملوكا لسيده مدة حياته، ثم بمجرد وفاة السيد يصبح هذا العبد حرا. فالعبد الذي قال له سيده إن مت فأنت حر، أو متى ما مت فأنت حر، فهذا العبد يقال عنه عبد مدبر، يعني هو منتظر يظل مملوكا لسيده مدة حياته، وبمجرد وفاة سيده يصبح حرا. لكن طبعا العبد المدبر هذا يعتبر نوعا من الوصية، تدبير تدبير العبيد هذا يعتبر نوعا من الوصية، يعني نوع من التبرعات. الوصية التبرع بعد الموت، فالوصية لا تكون بأكثر من ثلث المال، لا تكون بأكثر من ثلث المال. فبالتالي الوصايا التي فيها تبرعات، هذه الوصايا التي فيها تبرعات لا تكون بأكثر من ثلث المال. ولهذا فقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان له 6 عبيد، رجل كان عنده 6 من العبيد، وكانوا هم كل ممتلكاته، يعني ليس عنده ممتلكات سوى هؤلاء العبيد، فأعتقهم عن دبر. الرجل قال إذا مت فعبيدي هؤلاء أحرار. ثم مات الرجل وعنده 6 من العبيد وهم كل ثروته، فجاء يعني ورثته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، يعني العبيد يعتقون وورثته يعني بحاجة إلى شيء من المال، وهذه تركة أبيهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم، أن يقرع بينهم، فقسمهم 3 أقسام، أو يعني كتبت مثلا أسماء في ورقة أو بأي طريقة من طرق القرعة يعني. ثم تم اختيار يعني 2 من هؤلاء 6، العبدان اللذان خرجت قرعتهما اعتقا، صار أحرارا، واسترق الباقين، أبقى الباقين رقيقا مملوكين حتى يمكن لورثة هذا المتوفى أن يبيعوهم وينتفعوا بثمنهم. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم قرعة، والعبدان اللذان خرج سهمهما اعتقا، والأربعة الذين لم يخرج سهمهم بقوا في أبد. طيب، فنرجع ونقول عائشة رضي الله عنها اعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يأمها في رمضان من المصحف. وكان هذا الغلام وهو زكوان، كان يأم عائشة رضي الله عنها في المنطقة التي تسكن فيها بأعلى الوادي. قال ابن أبي مليكة إنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي هو وأبوه وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير رضي الله عنه، هؤلاء من الصحابة كلهم، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة. وأبو عمرو هو زكوان، هذا كنيته أبو عمرو، وهو يومئذ غلام لم يعتق. قال وأبو عمرو المذكور هو زكوان، كان يومئذ غلاما لم يعتق، يعني كان عبدا لم يعتق في ذلك الوقت. فكان يصلي بعائشة رضي الله عنها، ويصلي خلفه عبيد بن عمير رضي الله عنه، والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما، وجماعة وناس كثير من الصحابة كانوا يأتون ويصلي بهم هذا العبد في بجوار يعني بيت عائشة رضي الله عنها بأعلى الوادي. وطبعا عائشة رضي الله عنها كما هو معلوم كما جاء في الآثار كانت تسكن في حجرتها، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفتح على مسجده صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها، انتقلت عائشة رضي الله عنها إلى مسكن آخر في أعلى الوادي في عوالي المدينة، أو في يعني منطقة يعني عالية مرتفعة في المدينة. فكانت عائشة رضي الله عنها انتقلت إلى هذه المنطقة بعيدة عن المسجد بعض الشيء، لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرتها، فيعني لم يطب لها يعني تقيم ويعني وتنام ويعني تقضي يعني أمور معيشتها وحياتها في تأكل وتشرب وكذا في الحجرة المدفون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فتركت يعني الحجرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتقلت إلى مسكن آخر. فكان عبدها زكوان يصلي بها إماما، وبمن يأتي من الصحابة ويصلي بهم إماما في التراويح في رمضان. قال وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور، جمهور الفقهاء قالوا إمامة العبد صحيحة بدليل فعل هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يأتمون بالعبد ويصلي بهم العبد إماما، وهذا مذهب جمهور الفقهاء أن إمامة العبد صحيح. قال وخالف مالك فقال لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرؤون فيؤمهم إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه. الإمام مالك رحمه الله له منع إمامة العبد إلا في حالات استثنائية، فقال العبد لا يصلي إماما إلا بعبيد مثله، لكن لا يصلي العبد إماما بالأحرار، هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول إلا في حالة ما إذا كان قارئا يعني يحصل قراءة الفاتحة وهم أميون يعني لا يحسنون قراءة الفاتحة، إذا كان العبد هو المحسن لقراءة الفاتحة والأحرار لا يحسنون قراءة الفاتحة فيجوز أن يصلي بهم حتى ليس كل الصلوات ولكن ما عدا الجمعة، يقول حتى يعني في هذه الحالة لو كان قارئا هم أميون لا يصلي بهم الجمعة وإنما يجوز أن يصلي بهم الصلوات الأخرى ما عدا الجمعة. فهذا مذهب مالك رحمه الله، لكن الصحيح هو ما عليه جمهور الفقهاء وهو أن العبد يجوز أن يصلي إماما، يجوز أن يصلي إماما بالأحرار كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا هنا من فوائد هذا الأثر جواز قراءة المصلي من المصحف، جواز قراءة المصلي من المصحف في الصلاة، و يعني هذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء، بل حتى وقع الخلاف في مسألة صلاة الفريضة، يعني هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة في الفريضة والنافلة أو في النوافل فقط؟ بعض الفقهاء قال يجوز أن يصلي الإمام من المصحف في الفرائض والنوافل، هي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وبعضهم وهم يعني أكثر العلماء قال يجوز في النوافل خاصة في النوافل التي تحتاج إلى قراءة كثيرة مثل صلاة التراويح، لأن الحاجة يعني تمس إلى القراءة وإطالة القراءة وكذا، فلا بأس أن يصلي الإمام يعني يقرأ من المصحف، سواء كان يصلي إماما بالناس أو كان يصلي لنفسه، حتى لو كان الشخص يعني يصلي منفردا وحب أن يقرأ من المصحف فلا بأس بهذا كما ذكرنا. والأحوط أن ذلك في النوافل فقط على أساس أن الفرائض لا تحتاج إلى قراءة طويلة، يعني إذا كان يحفظ حتى قل هو الله أحد يعني أي سورة قصيرة يقرأ بها في الفريضة أفضل من أن يمسك المصحف ويقرأ منه في الفريضة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتنفل ويطيل القراءة يقرأ من المصحف إذا شاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة، هناك آخرون من العلماء منعوا القراءة من المصحف في الصلاة، قالوا هذا عمل كثير، قراءة من المصحف عمل كثير، يظل ممسكا بالمصحف ويقلب الصفحات وكذا، فبعضهم منع منه، لكن الصحيح كما ذكرنا الجواز لثبوت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن أنس رضي الله عنه أيضا، يعني أنس كان يصلي يقرأ من المصحف في الصلاة، وكذلك أيضا هؤلاء الصحابة الذين كانوا يصلون خلف ذكوان مثل عبيد بن عمير والمسور بن مخرمة رضي الله عنه كانوا يصلون خلفه ويقرأ من المصحف، فدل هذا على جواز يعني أن يقرأ الإمام من المصحف، وهذا أقره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لكن يظل يعني الأفضل أن الإنسان إذا كان يحفظ ويستطيع أن يقرأ من حفظه يظل هذا هو الأفضل، يظل القراءة من الحفظ تظل هي الأفضل، لأن هذا الذي كان عليه يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل معظم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يختارون القراءة يعني من الحفظ، والذين كانوا يقرؤون من المصحف إنما لحاجتهم إلى هذا، لكن متى ما استغنى الإنسان عن المصحف فيكون هذا أفضل لأمور كثيرة، منها أن القراءة من المصحف تفوت بعض السنن، تضيع على الإنسان بعض سنن الصلاة مثل سنة وضع اليمنى على اليسرى، فإذا كان ممسكا المصحف بيديه لا يتمكن من وضع اليمنى على اليسرى على الصدر يعني وضعا صحيحا كما هو السنة، وكذلك تفوت سنة النظر موضع السجود، بدلا من أن ينظر موضع السجود سينظر إلى المصحف يفوت سنة أخرى، وكذلك يعني الحركة في تقليب الصفحات وحمل المصحف ووضع المصحف وكذا، هذه أيضا كلها حركة يعني بدون داع، فإذا استغنى عنها يكون هذا أفضل. وكذلك أيضا بعض العلماء قال يعني تكره القراءة في المصحف لأنه مشابهة لصلاة أهل الكتاب. قالوا أهل الكتاب صلاتهم كلها يمسكون الكتب، الذي رأى منكم صلاة اليهود أو صلاة النصارى كل واحد مسك في يده كتاب وكذا ويصلون، واحد يقرأ ويرددون، فهذه صلاة اليهود والنصارى اللي هي من الكتب. لكن صلاة المسلمين الأصل فيها أنها من الحفظ، لأن هذه الأمة يعني فضلت على الأمم السابقة كما جاء في وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. جاء وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أناجيلهم في صدورهم، يعني وصف الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أناجيلهم في صدورهم، يعني كتبهم محفوظة في الصدور بخلاف الأمم السابقة ما كان فيهم من يحفظ كتبهم. يعني إلى وقتنا هذا تجد يعني أعلم علماء اليهود والنصارى لا يحفظ التوراة ولا الإنجيل، لابد يعني إذا احتاج إلى القراءة منها لابد أن يفتح الكتاب ويقرأ. لكن هذه الأمة فضلت على الأمم السابقة بأن كتابها محفوظ في صدورها، وقد يسر الله تعالى حفظه، وهذا من معجزات القرآن الكريم تسهيل حفظه. هذه معجزة عظيمة للقرآن الكريم لا توجد لأي كتاب آخر، تجد القرآن الكريم يحفظه الأمي والذي لا, 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 يعني لا يكتب حرفا ولا يقرأ حرفا، وتجده يسهل عليه حفظ القرآن، ويحفظه الصبي الصغير والشيخ الكبير. ناس كثيرون حفظوا القرآن وهم على كبر، والذي يحفظه صغير ويحفظه الأعجمي الذي لا يعرف شيئا من العربية. كثير من الأعاجم يعني في بلاد لا تتكلم العربية وتجده لا يعرف من العربية حرفا، وبعضهم يحفظ القرآن بالقراءات العشر. والله كثيرون يعني من أهل الهند وباكستان وبنجلاديش وكذا يحفظون القرآن بالقراءات العشر وهم لا يعرفون شيئا من العربية، وذلك من تيسير القرآن الكريم. قال الله تعالى وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني لا يوجد كتاب يعني يحفظ هذا العدد الناس بهذا اليسر وبهذه السهولة مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. هذه صفة القرآن، يعني قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني محفوظ في الصدور، يعني الماء لا يغسل لا يمحو، يعني إن كانوا إذا أرادوا أن يمحوا الكتاب غسلوه بالماء. الأحبار قديما ما كانت مثل الأحبار حاليا، يعني الأحبار يعني يصعب طمسها وكذا، قديما كانت الأحبار يعني سهل محوها بالماء، يعني أي بلد كذا يمحو الحبر يعني. فالقرآن الكريم لا يغسله الماء، قال الله تعالى تقرأه نائما ويقظان، يعني وأنت مضطجع وهو مستلق على فراشه يقرأ القرآن ويقرأه وهو يقظان، وهذا بسبب يعني حفظ القرآن الكريم. فإذا يعني نرجع ونقول إنه لا شك أن حفظ القرآن أفضل والقراءة من الحفظ أفضل، لكن إذا احتاج الإنسان إلى القراءة من المصحف فإن ذلك جائز على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لما ورد من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أباحوا ذلك. قال وولد البغي، يعني البغي أي الزانية، البغي هي المرأة الزانية والعياذ بالله تعالى، ولدها أيضا تصح إمامته، لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء في ابن الزانية ولد الزنا والعياذ بالله تعالى، هل يصح أن يكون إماما أو لا يصح أن يكون إماما. والبغية هي الزانية، ولكن يعني الأكثر في الاستعمال أن البغية تطلق على يعني الزانية المحترفة والعياذ بالله، يعني التي يعني تمتهن الزنا ويعني أو تزني بأجر أو تزني مع كل أحد أو كذا، يعني غير مثلا الزانية التي مثلا تتخذ خدما أو يعني زنت مرة أو كذا، ولكن البغية هي الزانية المشهورة بالزنا التي تحترفها أو تتخذ منها أو كذا. فحتى هذه ولدها تجوز إمامته. قال وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضا. جمهور الفقهاء قالوا ولد الزنا تصح إمامته أيضا. قال وكان مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا, خلاف الإمام مالك أيضا. الإمام مالك كان متشدد في مسألة الإمامة وصفات الإمام, فكان الإمام مالك يكره أن يكون ولد الزنا إماما راتبا. طيب ما العلة في هذا؟ قال وعلته أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه. قال هناك إيه علتان؟ العلة الأولى أن الإمام دايما إيه معرض لكلام الناس, سبحان الله, دايما الناس إيه تتكلم عنه قصته وحكايته أصله فصله, فالإمام دايما إيه بسبب تصدره فالناس يكسرون الكلام عنه. فقال إن هو يكون مستور يعني في وسط الناس, ولد الزنا هذا بيصلي مع المصلين وكذا, ما أحد يعني سيأتي بسيرته وكذا. لكن إذا صار إماما كل الناس إيه هيحكوا لك شوف إمامنا فلان فلان هذا والعياذ بالله ولد زنا وكذا, فيعني يكسر الكلام عنه بسبب تصدره للإمام. فالإمام مالك كان يكره, يقول يعني لا يتخذ إماما راتبا, يعني لو أما مرة مثلا إمام كان غايب وكذا والناس قدموا مرة صلوا لا يضر, لكن يتخذ إماما راتبا فيقول هذا إيه سيجلب له كلام الناس ويكسر الكلام في هذا الموضوع. العلة الثانية قال وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل. العلة الثانية أن ولد البغي هذا يعني ليس له أب معروف يذهب به إلى الكتاب أو يحضر له بعض المعلمين أو يعلمه أو يعتني به. ولد البغي هذا في الغالب يعني لا يعرف أبوه, امرأة يعني بغي زنت مع أشخاص كثيرين وأتت بمولود لا يعرف لهذا المولود أب, وأمه فاسقة فاجرة وكذا. فيقول يعني الغالب أيضا أن ولد البغي هذا يكون جاهلا لا يجد يعني من يعلمه وكذا, هذا يعني في الغالب. لكن طبعا يعني ربما يحصل أن ولد البغي مثلا يعني يكفله أحد وكذا فيحسن تربيته وكذا, يعني هذا طبعا ليس دائما يعني, لكن الغالب يقول ان ولد البغي تكون تربيته يعني غير صحيحه ولا يجد احدا يعني يعلمه وكذا فيكون جاهلا فلا يصلح اماما لهذا السبب يعني. فعلى كل حال هذا إيه كلام مالك رحمه الله, لكن جمهور العلماء قالوا لا باس ان يكون ولد البغي إيه اماما اذا توفرت فيه شروط الامامه. قالوا يكون ولد بغي ولد بغي هذا يعني أمور لا يلتفت إليها, وإنما الإمامة لها مواصفات محددة من جهة العلم بأحكام الصلاة ومن جهة إتقان القراءة, فمتى ما توفرت يعني صفة الإمامة في الإمام فلا ينظر إلى أصله هل هو يعني كذا أو كذا, لا يلتفت إلى هذا. فجمهور هذا قول جمهور الفقهاء, ولا شك أن ما عليه الجمهور هو الصواب في هذا أنه لا فرق بينه وبين غيره, إذا توفرت فيه شروط الإمامة صلح أن يكون إماما. قال والأعرابي أيضا يبين جواز إمامة الأعرابي. والأعرابي أي ساكن البادية. قال وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضا وخالف مالك. مالك شديد في مسألة الإمام. جمهور العلماء قالوا لا بأس الإمام يعني يمكن يكون أعرابيا أو حضريا. الأعرابي هو عكس الإيه, طبعا العربي غير العربي, بعض الناس يعني يخلط في الفهم يعني بين الأعرابي والعربي. العربي غير الأعرابي, الأعرابي مقصود به ساكن البادية الذي يسكن البادية بعيدا عن القرى والمدن ويعيش يعني في الصحراء وكذا, يعيش في خيمة في الصحراء في مضارب البدو في الصحراء, فهذا المقصود بالأعرابي. فجمهور العلماء قالوا يجوز إمامة الأعرابي, والإمام مالك قال لا تجوز إمامة الأعرابي. وعلته عنده غلبة الجهل على سكان البوادي. البدو دائما يكونون جهالة, وقيل لأنهم يديمون نقص السنن وترك حضور الجماعة غالبا. دائما أهل البادية يعيش دائما وحيدا, فبالتالي لا يصلي جماعة, يكون لا يعلم صفة الجماعة لأنه ما بيصلي جماعة أصلا, عايش وحده في البدو وكذا, ولا يجد من يعلمه. أنه في البادية ليس عندهم معلمون ولا أئمة ولا مشايخ ولا كذا, فيكون يعني جاهلا لا يعرف سنن الصلاة ولا يعرف. فهذا يعني رأي الإمام مالك رحمه الله, فقال الأعرابي لا يصح أن يكون إماما. طبعا خالف الجمهور وقالوا لا بأس بإمامة الأعرابي, لا فرق بين كونه أعرابيا أو حضريا, متى ما يعني توفرت فيه شروط صحة الصلاة وكذا وتوفرت فيه شروط الإمامة فلا يضر كونه أعرابي. قال والغلام الذي لم يحتلم أيضا ممن تصح إمامتهم الغلام الصغير الذي لم يحتلم لم يصل إلى سن الاحتلام أو سن البلوغ. طبعا سن البلوغ في الإسلام ليس 18 سنة كالقانون الأمريكي وإنما أي سن البلوغ في الإسلام له علامات محددة. البلوغ في حق الذكر علاماته ثلاثة وهي أي واحدة من هذه الأمور الثلاثة وجدت فمعناها أنه قد بلغ. العلامة الأولى الاحتلام اللي هو إنزال المني، المقصود بالاحتلام يعني إنزال المني، هذه العلامة الأولى أنه متى ما نزل منه المني فهو بالغ يعتبر مكلف شرعا وتجري عليه أحكام البالغين. العلامة الثانية نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون حول قبل الإنسان. والعلامة الثالثة إكمال 15 سنة هجرية، إكمال 15 سنة هجرية. يلاحظ من السنين الهجرية القمرية كل سنة تقل عن السنة الميلادية 11 يوما، يعني لو عايز تشوف 15 سنة هجرية كم تسوى السنين الميلادية شيل يعني 15 في 11 بكم؟ 15 في 165 تقريبا 165 يوما، 165 يوما كم تسوى من الشهور هذه بنقسمها على 30 او كذا 165 بنقسمها على 30 5.5 نعم يعني اذا معناه يعني يعني حوالي بالسنين الميلادية مثلا 14 سنة وستة أشهر وخمسة عشر يوم تقريبا يعني 14 سنة وستة أشهر وخمسة عشر يوما ستة أشهر ونصف. فمن بلغ هذا العمر يعني بالسنين الميلادية وهو ما يساوي 15 سنة هجرية فهذا يعتبر بالغا يعني حتى لو ما ظهرت عليه العلامات العلامتان الأخرين يعني لو نزل منه المني في أي سن فهو بالغ، لو حتى في سن 10 سنين 11 سنة فهو بالغ. وكذلك إذا أنبت شعر العانة والشعر الخشن حول القبر فهو بالغ حتى لو كان عمره أقل من 15 سنة. لكن إذا ما ظهرت هاتان العلامتان متأخرتان وبلغ 15 سنة هجرية فإذا فهو بالغ حتى لو كان يعني ما ظهرت العلامات الأخرى. هذا بالنسبة للذكر. الأنثى لها نفس العلامات الثلاثة وتزيد علامة رابعة وهي الحيض. الأنثى علامات بلوغها أربعة نفس العلامات الثلاثة التي عند الذكر وتزيد علامة يعني رابعة وهي علامة الحيض، فإذا حاضت تعتبر بالغ. فبالنسبة للصبي الذي لم يصل إلى سن البلوغ هل تجوز إمامته أم لا؟ فالصحيح أنه تجوز إمامته، الصحيح أنه تجوز إمامة الصبي. والأحاديث التي وردت في منع الصبي من الإمامة ضعيفة لا تصح، يعني جاء حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم، هذا حديث ضعيف لا يصح. بل الأحاديث الصحيحة تدل على جواز إمامة الصبي، يدل على جواز إمامة الصبي ما رواه الإمام البخاري رحمه الله أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين. عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه، وقومه كان لهم مسجد على مشارف المدينة أو في ضواحي المدينة، وكان عمرو بن سلمة يؤم قومه وهو ابن 7 سنين رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لأنه كان أقرأهم لكتاب الله. لما قومه يعني لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال فنظروا فإذا بي أقرأه، ما وجدوا أحدا أقرأ، يعني شاف كل واحد هذا حافظ كم سورة ولا حافظ كم سورة، فوجدوا عمرو بن سلمة وعنده 7 سنين وجدوه أقرأهم لكتاب الله فقدموه عليه فصار يصلي به الإمام. وقصته عجيبة يعني، كان هي عمره 7 سنين كما ذكرنا، فكان عنده بردة يصلي بها إماما، كان عنده بردة قصيرة يعني، فكان بردة قصيرة زي البشت كذا يعني قصير، فكان يلبسه يعني لعله يعني يدوب واصل للركبة أو شيء يعني، فكان يلبسه يعني ويصلي به إماما، فإذا سجد انكشفت استه يعني أكرمكم الله يعني الاست يدبر يعني الإنسان أو كذا، فإذا سجد البرد كانت قصيرة، فإذا سجد انكشفت استه، فقالت النساء، النساء كنا صلين خلف الرجال، فقالت النساء للرجال ألا تغطون عنا استقارئكم. إمامكم يعني شوفوا الحاجة يعني ثوب طويل شوية يغطي نفسه كذا هو المسلم، فالقوم يعني اشتروا له بردا يعني طويلا وكذا، وجماعة الناس يعني أعطوه إياه ليصلي ليلبسه يعني في الصلاة، فهذا يعني كان صبيا صغيرا يعني له 7 سنين وكذا، وكان يصلي بقومه إماما، وهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدهم في مشارف المدينة. طبعا هنا يعني الحديث كما ذكرنا صحيح في صحيح البخاري، ولكن هنا جاء اختلاف الفقهاء، لماذا اختلف الفقهاء في هذا الموضوع؟ فهناك يعني فريق قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا، قالوا يعني يكون هذا يكون كان يؤم بقومه في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا يعني لا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لعله لم يطلع على هذا. لكن الفريق الآخر رد عليه وقال الأصل أنه لا يقع شيء من الأحداث يعني التي يتعلق بها تشريع وكذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويطلعه الله تعالى عليه، يعني إذا كان يتعلق به أحكام شرعية، إذا كان خطأ لا يقر، يعني إذا كان خطأ شيء يعني مخالف للشريعة ووقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان خطأ فإن الله تعالى يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى يعني يرشد أمته ولا يقرهم على الخطأ، فكون هذا الشيء وقع في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، هذا معناه أنه مقره لهذا وموافق عليه. قالوا أن هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الاستدلال، فجاء في حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، كل من أبي سعيد الخدري وجابر لما سئل عن حكم العزل أن يعزل الرجل عن امرأته، يعني الرجل يعني هو يجامع امرأته مثلا لما يجي يعني وقت إنزال المني أو كذا، يعني ينزل المني يعني خارج يعني رحم المرأة أو خارج يعني فرج المرأة أو كذا، يعني فما حق بغرض ألا تحمل، كانت هذه يعني الوسيلة البدائية لمنع الحمل، كانت تلك هي الوسيلة لمنع الحمل يعني قديما، هو هذا الأمر يعني الرجل يعني هو جامع امرأته وكذا يجي وقت إنزال المني يعني ينزل يعني خارج المرأة يعني حتى يعني لا تحمل أو كذا، ف يعني كل من أبي سعيد وجابر لما سئل عن حكم العزل ما حكم العزل، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، فقالوا هو حلال لأننا كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، يعني قالوا أن هذا العزل كان يقع منهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نهانا عن العزل، فما دام كان يحصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عنه فهو حلال، فهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا نستفيد من هذا أنه لما كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، وكان هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن نزول القرآن ولم ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أن ذلك يعني جائز وأن إمامة الصبي جائزة، وهذا هو الصحيح. وعمرو بن سلمة بكسر اللام، يعني النطق الصحيح له عمرو بن سلمة بكسر اللام، و قبيلة عمرو بن سلمة يقال لها جرم، فيقال الجرمي نسبة إلى قبيلته بالجيم والراء الساكنة الجرمي، فكان يؤم بقومه قبيلة جرم، قبيلة من القبائل كان يؤم بهم عمرو بن سلمة في المدينة. وكان عادة السكن في المدينة سابقا أنه على حسب القبائل، كل قبيلة لها حي. يعني السكن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سابقا يعني كانت المدينة مقسمة إلى أحياء، كل قبيلة لها حي. يعني هذا مثلا حي بني عمرو بن عوف، هذا حي بني سلمة، هذا حي جرم، هذا حي كذا. كل يعني قبيلة لهم حي يعني من الأحياء يتجمعون فيه وكذا. فكان هو يؤم قومه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذين قالوا بصحة إمامة الصبي؟ قال بصحة إمامة الصبي الإمام الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. الإمام أبو حنيفة وأحمد اختلف قولهما في هذه المسألة، ففي رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول الإمام الشافعي، قالوا تجوز إمامة الصبي. والرواية الثانية عن أبي حنيفة وأحمد لا تجوز إمامة الصبي. ومذهب مالك يعني كراهة إمامة الصبي، مالك كره إمامة الصبي. هذه مذاهب الفقهاء الأربعة، والقول الصحيح هو قول من أجاز إمامة الصبي لما ذكرنا من الأدلة. يقول البخاري رحمه الله: باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. يعني من البخاري يقول الدليل، ما الدليل على صحة إمامة هؤلاء؟ قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلو تصادف أن كان أقرأ الناس لكتاب الله أعرابيا أو ولد بغي أو غلاما لم يحتلم أو عبدا أو مولا، وكان أقرأ الموجودين لكتاب الله، إذن هو أحقهم بالإمامة. فهذا وجه الاستدلال من الحديث. نعم، لو اجتمعت عليه كل هذه الصلات. نعم، هذا طبعا أيضا يؤم، يعني لو فرض يعني هذا لا بأس بإيمان. نعم، حجة الإمام مالك، حجة الإمام مالك يعني كما يلاحظ يعني حجج عقلية، يعني ليست حجج نقلية. يعني الجمهور حججهم نقلية، يعني فيها إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لإمامة هؤلاء أو إقرار الصحابة رضي الله عنهم بإمامة هؤلاء. لكن مالك رحمه الله حججه يعني عدم استحسان هذا الأمر أو كذا. يعني يقول لك في ولد البغي مثلا أنه الناس يتكلمون عنه مش عارف كذا، بالنسبة للصبي يقول لك هذا غير مكلف، ومثلا لا يؤمن انه يخل بصحة الصلاة او مش عارف كذا. بالنسبة للأعرابي يقول انه جاهل ولا يعرف السنن وكذا. فحججهم حجج يعني عقلية، لكن الجمهور حججهم نصوص ثابتة. وكل يؤخذ نفس الإمام مالك رحمه الله كان يقول يعني: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الإمام مالك رحمه الله كان يقول: ما منا يعني معشر العلماء إلا راد ومردود عليه، إلا رد على من قبله ورد عليه، يرد على علماء آخرين وعلماء آخرون يردون عليه، إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل إمام من الأئمة الأربعة جاء عنه هذا المعنى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول أبو حنيفة رحمه الله كان يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. الإمام أبو حنيفة نفسه كان يقول لتلاميذه: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. والإمام الشافعي رحمه الله أيضا يعني جاء رجل وسأله عن مسألة، رجل سأل الإمام الشافعي عن مسألة، الإمام الشافعي أجابه بحديث. الإمام الشافعي قال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يعني هو الحديث جواب على هذا السؤال. فالرجل السائل يقول الإمام الشافعي: قال يا أبا عبد الله أتقول به؟ يعني هل أنت تقول بما في هذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي جدا وقال: يعني أرأيت في عنقي صليبا أم رأيت على وسطي زنارا؟ قال له: شايف في عنقي صليب ولا شايف في رابط زنار الذي كان يربطه المشركون يعني ليتميزوا به عن المسلمين، حزام كده يربطوه على الوسط ليكون علامة لهم تميزهم عن المسلمين. فقال: أرأيت في عنقي صليبا أم رأيت في وسطي زنارا حتى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول أتقول به؟ يقول يعني كيف أنا أروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به وكذا. وكان دائما يقول يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقول أنا مذهبي هو الحديث الصحيح. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله عنه مقولات كثيرة جدا يعني في هذا المعنى، أنه إذا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لقوله، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فإذا نرجع ونقول يعني كون الإمام مالك رحمه الله اجتهد يعني في هذه المسائل في موضوع الإمامة وشدد في صفات الإمام وكذا، لكن لم يحالفه الصواب لأن الدليل كان لم يكن معه وإنما كان مع الفريق الآخر في هذه المسألة. شاف هو هذا كان سؤالكم شيخ أو كنت تسألون عن شيء آخر؟ هو نفس هذا المعنى. نعم 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 أحسنتم نعم كلام صحيح. ثم يقول البخاري رحمه الله، هذا جاء في بعض النسخ يعني في بعض نسخ البخاري، قال: ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، هذه موجودة في بعض نسخ البخاري وليست موجودة في بعضها، من كلام الإمام البخاري رحمه الله. يقول الإمام البخاري: لا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، يعني بغير ضرورة لسيده، يعني على السيد ألا يمنع عبده من حضور الجماعة إلا إذا كان يعني السيد عنده مثلا شغلة ضرورية ومحتاج العبد يعني ليقوم بها، مثلا عبد كان يطهو له طعاما، ولا مثلا عبد كان يشغل مثلا جهازا ولا شيء معين يعني وكذا، هو محتاج إلى العبد يسقي زرعا، ولا كان مثلا محتاجه يعني في شيء يعني ضروري مثلا يخشى أن يخرب إذا ذهب العبد لصلاة الجماعة، فمن حق السيد أن يمنع عبده في هذه الحالة من شهود صلاة الجماعة، لأن على أساس أن صلاة الجماعة في حق العبد ليست بواجبة، يعني صلاة الجماعة لا تجب على العبد وإنما تجب على الحر. فبناء على هذا يعني العبد السيد يعني من حقه أن يمنعه إذا كان السيد يعني محتاجا إلى العبد يعني ومضطرا إليه، لكن في غير ذلك لا يمنعه من شهود الجماعة. في غير ذلك على السيد ألا يمنع عبده من شهود الجماعة، ويدل على ذلك ما ذكرناه من إمامة زكوان بعائشة رضي الله عنها، معناه أنه كان عبدا وكان يصلي مع الجماعة، بل كان يصلي إماما. صلاة العبيد أئمة في زمن الصحابة رضي الله عنهم دليل على أنهم كانوا لا يمنعون من شهود الجماعة. فيقول الشارح رحمه الله، يقول: فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له ذلك. لو أن السيد منع عبده من شهود الجماعة والسيد ليس له مصلحة غير فقط إيه؟ أنه يريد أن يفوت الفضيلة على العبد، يعني السيد كده له مزاج مش عايز عبده يروح يحضر صلاة الجماعة ويريد أن يضيع عليه الفضيلة، فهنا لا يجوز له ذلك، لا يجوز للسيد أن يمنع عبده من شهود صلاة الجماعة إلا إذا كان يعني محتاجا إليه في عمل ضروري. طيب نتوقف هنا اليوم ونكمل إن شاء الله الكلام عن هذا الباب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في لديكم شيء من الأسئلة؟ تفضل. نعم نعم، أخونا يسأل عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ذكرنا من قبل أنه منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أخونا يسأل هل هذا في الفريضة والنافلة أو في الفريضة فقط؟ الجواب: في الفريضة وفي النافلة، لأن النهي عام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. لكن هنا ننبه يعني على مسألة، وهي إذا دعا الإنسان ببعض أدعية القرآن لا يقصد بها تلاوة القرآن، إنما يقصد الدعاء، يجوز ذلك. يعني إذا دعا المصلي في ركوعه أو سجوده ببعض أدعية القرآن يعني لا يقصد تلاوة القرآن وإنما يقصد الدعاء، فلا بأس بهذا. يعني يمكن مثلا سنه ساجد يقول مثلا إيه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا، ونحو ذلك يعني من أدعية القرآن، لا بأس أن يدعو به المصلي وهو راكع وهو ساجد، لكن يكون القصد الدعاء وليس قصده تلاوة القرآن. لكن ما لا يصلح مثلا هو ساجد كده مثلا يقرأ كده سورة، يقرأ قل هو الله أحد، ولا يقرأ مثلا سورة البقرة آيات مثلا سورة البقرة أو أي سورة أو كده، يعني بغرض يعني تلاوة القرآن فقط، هذا لا يجوز. طيب إخواننا على الإنترنت عندكم شيء من الأسئلة؟ وعليكم السلام. أخونا يسأل عن ذكرنا حكم قراءة الإمام من المصحف، فهل المأموم ينطبق عليه نفس الشيء؟ الجواب نعم، يجوز للمأموم أن يمسك المصحف أيضا، ولكن يعني الأولى في حق المأموم ألا يمسك المصحف، لما ذكرنا من الأسباب، لكون يعني إمساك المصحف هذا من يعني القراءة من كتاب يعني في الصلاة، هذا من عمل أهل الكتاب وفي طبيعة لبعض سنن الصلاة وكذا، فينبغي ألا يقرأ المأموم من المصحف وأن يتابع الإمام كذا بدون المصحف، إلا إذا احتاج الإمام مثلا لبعض من يفتح عليه، فأنا لا بأس يعني إذا الإمام مثلا احتاج مثلا واحد أو اثنين أو كذا يكون معهم مصاحف خلفه، وحتى إذا أخطأ ردوه مثلا من المصاحف لعدم يعني توفر حفاظ يعني متقنين أو كذا، أو زيادة يعني في التثبيت حتى يعني يفتحوا عليه مثلا إذا سهى أو كذا، فهنا يعني هذا يعني لا كراهة فيه إن شاء الله. لكن إذا كان بدون سبب يعني يكون خلاف الأولى وخلاف الأفضل إن شاء الله. نعم أخونا يسأل إذا عطس عاطس في خطبة الجمعة والإمام يخطب، أو عطس عاطس في مجلس العلم، فهل يشمت أم لا؟ خطبة الجمعة تختلف عن بقية مجالس العلم، ففي خطبة الجمعة إذا عطس العاطس يحمد الله في سره ولا يرفع صوته وكذا، ويعني لا ينبغي يعني أن يرفع الصوت بتشميته لما في ذلك من التشويش على الخطبة. يمكن يعني من بجواره أن يقول في سره أيضا مثلا الحمد لله أو كذا، يمكن يقولها في سره بدون أن يسمعه، وبدون يعني بدون أن يسمعه يعني، لكن لا يشمته بحيث يسمعه لما في ذلك من الشغل عن الخطبة. لكن طبعا بالنسبة للخطيب يمكن للخطيب أن يشمت المأموم، لأن الكلام بين الخطيب والمأمومين جائز، ممكن الخطيب يكلم المأمومين، فإذا الخطيب يعني سمع عطساً وأراد أن يشمته أثناء الخطبة لا بأس، لكن بالنسبة للمأمومين لا يشمت بعضهم بعضاً أثناء الخطبة. وأما في مجلس العلم فالأمر في ذلك واسع، يعني لا بأس بالتشميت في مجلس العلم، لكن أيضاً ينبغي أن يكون بصوت خفيض أو كذا بحيث لا يشوش على المجلس، يعني يشمته من بجواره، إذا واحد مثلاً عطس يمكن من بجواره يشمته وكذا بصوت خفيض قدر الإمكان بحيث لا يشوش يعني أو يقطع الدرس قدر المستطاع إن شاء الله. وجزاكم الله، نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل صالح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.